السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذه سورة النحل، وكان من بين خواتيم سورة الحجر قبلها قول الله تبارك وتعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وختمت السورة بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت. جاءنا بفضل الله على طاعة ورضا من الله سبحانه وتعالى، اللهم آمين. وتبدأ سورة النحل بقول الله تعالى: أتى أمر الله. إن الساعة لآتية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهذا من أوجه التناسب بين سورة الحجر وسورة النحل، أن سورة النحل اتصلت من أولها بخاتمة سورة الحجر، فما وعد الله به في آخر سورة الحجر أخبر بإتيانه ومجيئه في أول سورة النحل. والسؤال هنا: كيف قال الله تعالى أتى وهو لم يأتي بعد، أو لما يأتي بعد؟ لسه أمر ربنا مداش إلى الآن، وهو الساعة والقيامة. فغريب أن يقول الله أتى، وكان ينتظر في عرفنا وفي لغتنا أن يقال سيأتي أمر الله. ولكن سؤال يجيب على السؤال: ألم يأتي أمر الله بالنسبة لبعض الخلق ولو على الأقل لهؤلاء الذين سمعوا قبل غيرهم وإن الساعة لآتية؟ أتاهم أم لا؟ أتاهم بالفعل، أتى أمر الله ولو لهؤلاء. أتى أمر الله فعل ماض في حكم الله آت لا محال. كما أقول لك، اعتبر المسألة دي منتهية، خلاص اعتبر فلوس في جيبك، هي لسه ما جاتش ولا أنا رحت أجيبها ولا حاجة، لكن بطمنك جامد وأقول لك اعتبر هذا الأمر انتهى، اعتبر هذا الشيء عندك وفي يدك، اطمن تماما، تأكيدا لحصول ما تواعدنا عليه، ولله المثل الأعلى. يؤكد الله تعالى وقوع يوم القيامة ومجيء أمره بالساعة بهذا التعبير الجليل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وهذه السورة اسمها سورة النحل، ومن جليل ما قال المتدبرون في سبب وسر تسمية هذه السورة: إن النحل يخرج الله من باطنه ومن جوفه شرابا شهدا تختلف ألوانه، ولكن فيه شفاء للناس. وعبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يخرج من جوفه هذا القرآن وما يتبعه من سنة فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولا تتعجب أن يعلم الله أحد عباده في الأرض هذا الكلام العظيم وهذا العلم العليم، فقد جعل في جوف النحلة الصغيرة عسلا مدرارا لا ينقطع، فيه شفاء للناس. فمن خلق هذا الشيء الدقيق جدا، خلق المعقد من اليسير عليه جدا، أن يجعل كلامه في قلب أحد عباده ممن اصطفاهم لهداية الخلق، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهي لمحة جليلة. وسورة النحل باسمها هذا تشعر بأن السورة ستتحدث عن نعم، ومن أجلها نعمة النحل وما ينزل منه من عسل. ولذلك استمعنا كثيرا فيها إلى نعم جليلة، نعم من أن الله جعل لنا من أنفسنا أزواجا، ومن أزواجنا بنينا وحفدة، الله جعل لنا من جلود الأنعام بيوتا، وجعل في بيوتنا سكنا وراعة وطمأنينة، وجعل لنا من جلود الأنعام والشعور والأوبار الوبر مما ينبت على الجلد من شعر، كل ذلك جعل الله لنا منه بيوتا خفيفة، بيوتا خفيفة، بيوت الجلد، بيوت الشعر، معروفة إلى الآن في بلاد الخليج، وبعضهم في داخل القصر يصنع لنفسه خيمة، وأفضلها خيمة الشعر، دي حاجة فخمة جدا بقى، يعني حاجة فاخرة. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. تخيل واحد ربنا أكرمه بشيل بيته على كتفه، مطرح ما يبوس، مطرح ما يروح، عارف إن هو هيبث بيه، هيبث في الطل، مين اللي هداه لكده؟ ومين اللي علمه؟ وقد خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. الله سبحانه وتعالى نعم جليلة، نعم عظيمة جدا. فالعمارات دي مكلفعانة ومصيدانة مش عارفين يتحرك، لكن الخيمة دي كانت سهلة، الأرض دي مش عارفات تطلع على أي حد، الصحراء الشرقية، الصحراء الغربية، أي الشمال، الجنوب، أي مكان، حط خيمتك واقعد، كل من فضل الله، والماء ينزل من السماء، وتنبت الأرض، ترعى بعض الأغنام، لكن وظائف مقيدة وعمارات مقيدة، بقينا عايشين كده في قيود ما يستطيع أحد أن يخرج من هذا الضيق. ليه؟ لأنه مهما خرج يرجع إليه للعمل، مهما خرج يرجع ولو من أجل أن يختم ورقة للخاتم الرسمي شعار الجمهورية، الذي يرجع هنا ثاني. يا عم سيب الناس تنطلق، انطلقوا في الأرض، واللي يحيي حتة يأخذها. هذا منهج الله سبحانه وتعالى في أرضه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا مواتا فهي له. نعم جليلة جدا لله علينا. من أجل النعم أن الله علمنا وجعل لنا أدوات التعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه أدوات التعلم وتحصيل المعلومات، ما هو مرئي يرى بالعين وما هو مسموع نسمعه بالأذن، والفؤاد فيه القلب يعقل عن السمع والبصر. والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فما أقدرش أعد لكم حاجة بقى، الوقت ضيق، وأخرنا الدرس بعد الركعتين الثالثتين، يعني رقم 6، ف يعني مسألة ما تستحملش نحن نسرد بقى النعم، ولن نستطيع ولو طول عمرنا أن نحصي نعم الله سبحانه وتعالى. ولكن شوف نعمة النحل دي، يا سلام، نعمة جليلة جدا، خلق مسير ومصنع مدار لا يد لك فيه، احنا اللي دخلنا ايدينا فيه وافسدناه. يوم ما الناس دخلت ايدها مع النحل افسدته، لكن الاول ربنا من يسر لها الامر. اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون، لكن للاسف ما تعرفش تيجي في السقف المسلح ده، حرمنا من هذا الخير. كان واحد ممكن يبات ويصبح يلاقي خلية نحل موجودة في سقف بيته، وتعمل خلية لوحدها وتجيب عسل لوحدها على قد الإنسان إيه ياخذ منها كده، إنسان يحط لها شيء بلاط كده، يعني حاجة من الفخار أو شيء من الطين، بيت من الطين يبنيه لها مساعدة ومساهمة، بس أوعى تتدخل أكثر من كده بقى. ويمكن هذا التدخل ربما يطرد طرد النحل، ربما يطرده، فلو أحسنت تسيبه في حاله هو عارف تسكته فيه. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ايش معنى انت يعني هو الذي جعل لكم الارض ذلولا؟ ذلولا ليه ربنا ذللك الارض انت؟ ما هو رب ذلل الارض ايضا والسبل لكل خلق. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. انت والنحله والنمله والحيوان وكل المخلوقات ربنا قدر لكل واحد دورا في الحياه وهداه اليه واوحى به اليه وحيا فطريا غريزيا. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ايه ذللا يخرج من بطونه شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. سبحان الله. تدخل الانسان عمل المناحل وعمل البوكسات المعروفه ديا وقوالب العسل بدل اللي كانت تعملها النحل وعلشان ياخد طبعا كميه عسل كثيره ويبيع اكثر وعمل وما الى ذلك اطعم النحل سكرا فجاء السكر في العسل فصار العسل مغشوشا بإذن مين؟ احنا اللي افسدنا النحل احنا اللي افسدناه. وبعد كده كمان مش كفايه السكر فطلق عليه كمان بطاطا مسلوقه بطاطس سلوقها وحطها عليه كده وقطوه بعضها وفين بقى لما تاخده تبقى تعرف بقى لما تفلو وغش لا نهايه له نعوذ بالله. نعم ربنا الجليله وهذا الشراب فيه شفاء للناس صدق الناس أم كذبوا ففيه شفاء وصدق ربنا عز وجل. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اشتكى بطن أخيه بطن أخوه جريت عليه يعني فقال اسقه عسلا فسقاه عسلا فلم يبرأ. قال يا رسول الله لم يزل مستقلق البطن. قال اسقه عسلا راح ورجع يا رسول الله لسه اسقه عسلا. ثالث مرة راح ورجع قال يا رسول الله قال اسقه عسلا خلق الله وكذبت بطن أخيه. هل ممكن واحد ياخذ الدواء مش مقتنع عسل ايه عامل يعمل تبش دروشة بتاعتك دي روح للدكتور الطب اتقدم والعلم اتنور والدنيا اتغيرت سيبك من عسل ده كان زمان عسل ده عسل كله مغشوش النهارده برضه فيه شفاء للناس مهما يكن فيه غش ففيه شفاء للناس لن يخلو ابدا ولن تتعطل الآية بفضل الله تبارك وتعالى. وجربت شربات العسل جمع شربة يعني شرب الناس العسل فبرئوا بإذن الله من أمراض كثيرة كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار وأنا أنهاكم عن الكي. شوف بقى الدقة للعرب اللي بيفهموا لغة عربية مش احنا بقى اللي ضيعناها. قال عليه الصلاة والسلام ايه الشفاء في ثلاث والله الدواء أو العلاج في ثلاث. لأن الدواء والعلاج ممكن ينفع ممكن ما ينفعش ممكن يجيب نتيجة وممكن ما يجيبش ممكن يجيب نتيجة وله أعراض أخرى لكن ده اسمه إيه؟ شفاء. النهاية النتيجة الحسنة المطلوبة في ثلاث النتيجة المطلوبة للخلاص من المرض في ثلاث أشياء شربة عسل وشرطة محجم اللي هي الحجامة النبوية الكريمة تشريط خفيف في سطح الجلد في مواضع معينة وسحب الدم من تحت سطح الجلد. في حاجه ثانيه زيها بس من العرق اسمها الفصد برضه طب نبوي زي الابتذال كده بس بيبتذلوا دم من العرق حقنه كبيره تضرب في بعض العروق هذه نافعه جدا في الجلطه نافعه جدا تسحب يسحب الدم المتجلط طبعا عاوزه خبره برضه او علم يعني ما فيش كده اي حد يعملها تضرب في عرق معين في موضع معين ويسحب الدم تاخد كمية دم ولكن منين؟ من العروق. أما الحجامة فهي سحب لبعض الدم من تحت سطح الجلد. كل هذا جرب والحمد لله وفيه نتائج عظيمة جدا. والأخيرة كية بنار الكوي بالنار بس طبعا ده في وإن كان نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن التعذيب بالنار، فإن الله لا يحب أن يعذب أحد بالنار إلا من خلقها، هو الذي يعذب بها فقط، لكن أنا وأنت ما نعذبش بالنار. فقال: وأنا أنهاكم عن الكي. في حديث آخر: وآخر الشفاء الكي. خلي دي آخر حاجة خالص عند اليأس. العجيبة بقى إن في البلاد الكافرة تعملوا هذه الأشياء وصارت موادا تدرس في كليات الطب بعد بحوث وتجارب كثيرة ثبت لهم من خلالها صحة هذه الأحاديث طبيا. هي صحيحة طبعا، هي صحيحة سندا ودينا، ولكن لسه مش عرف سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام النبي العربي الأمي شعرفه بالطب والحاجات دي. عاوز بقى ايه؟ تجارب طبية وبحوث علمية، اقاموا بحوثهم واجروا تجاربهم فجاءت بنتائج عظيمة جدا، فضموا هذه البحوث الى طبهم. وفين بقى على ما يشبعوا منها يترجموها لنا بلغاتهم ويجي على انه طب فرنسي او طب انجليزي او طب كذا، وهم اصحاب الفضل علينا فيها مع انها بضاعتنا ردت الينا بس ما عرفناهاش للاسف. الله تعالى خلق لنا هذا العسل، وكذلك بالقياس بقى صدقوا ايها الناس جميعا، صدقوا بان الله انزل لكم هذا الشرع شفاء للصدور والابدان، وشفاء لمشاكل الحياة كلها، وخروجا من كل الأزمات. كما أن الشهد شفاء، فالقرآن الذي هو كلام الله شفاء من باب الأولى. وثبت أن أحد الصحابة رضي الله عنهم قرأ سورة الفاتحة من غير سابقة، ما كانش فيه علم بقول كده ولا طب بقول كده، ده هو اجتهد. دخل جماعة من الصحابة قرية استطعموا أهلها فأبوا عليهم، كانوا بخلاء، فخرجوا منها. هم خارجين نادى أصحاب القرية: يا قوم أفيكم راقل؟ فيكم حد بيعرف الرقية الطب والحاجات دي؟ كانوا يقول عن الطب إيه؟ رقية، كما قال على وقيل من راقل، مش لازم رقي يعني يرقي بتمائم أو يرقي بتلاوة، إنما الراقل هو الطبيب يعني. فليس فيهم، ولكنهم يحتاجون إلى إيه؟ إلى رزق وطعام يأكلون. فاحتال أحدهم قال: نعم أنا، ما عندكم؟ قالوا: كبيرنا سليم، كبير القوم كبير القبيلة سليم يعني بعافية شوية مريض، كانت قد لدغته إيه؟ عقرب. فجاء الصحابي رضي الله عنه واجتهد، تخيل طب أعمل إيه في المشكلة دي، أنا لست طبيبا ولا راقيا لكن فرصة هنأخذ أجر. قالوا: إن رقيناه نسوق هذه الأغنام. قالوا: هي لكم خذوها، بس تقول أول فرصة نأخذ مجموعة الأغنام دي. فاحتال عليهم بقى حيلة صادقة طبعا، مش حيلة كاذبة، مش نصب ولا احتيال. اجتهد أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ماذا ماذا ماذا؟ أقرأ سورة الفاتحة، فهي أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم كده، جاء في نفسه أنها شيء كبير جدا يعني، فيها دعاء وبركة، وهي أول المصحف، فقرأها عليه على هذا المريض، فكأنما نشط من عقال. خير واحد بقى إيه؟ ملزوغ من حشرة سامة كالعقرب، تنفع صوت الفتحة دي، حتى لو قرأت القرآن كله يقول لك: عم أنت تعمل إيه؟ خلص مطهرات ومضادات حيوية وإلحق مص السم ده بشكل او باخر واعمل كذا. الطب السخني بقى المعروف او الطب الاكاديمي المعروف، ها، ولكن قرأ سورة الفاتحة فاستجاب الله لرقيته ودعائه فشفى المريض لتوه، كأنما نشط من عقال، يعني عمل زي الجمل لما يكون مربوط وفكيت الرباط بتاعه قام زي بتاع قام كده بسرعة نشاط ما شاء الله، كأنما نشط من عقال يعني فكت عقدته بسهولة زي الشنطة والشنيطة كده، نشط يعني فك بسهولة وقام بفضل الله تبارك وتعالى وأخذ الأغنام. الصحابة ما مش محتلين ولا حاجة واحد يفكر نعوذ بالله. لكن بعد ما أخذوا الغنم قالوا احنا عملنا ايه يعني؟ قرأنا سورة الفاتحة ونبذ الأغنام دي كلها كتير قوي. قالوا لا نأخذ منها شيئا حتى نسأل رسول الله عليه السلام. فرجعوا بها إلى النبي عليه السلام وقالوا حدث كذا وكذا. فقال وما أدراك أنها رقية؟ إيش عرفك أن سورة الفاتحة رقية؟ ها يعني جبتها ازاي ومين؟ قال شيء وقع في نفسي يا رسول الله، فانا انتهت كده وليتها يعني هي اللي في نفسي. فقال اجعلوا لي فيها جعلا، اقسموا لي في الغنم ده الغنم دي قسما، مع انه لم يحضر ولم يقرا ولم ولا شيء، ولكن ليؤكد لهم انها ايه حلال. النهارده الواحد بيروح للدجال بيديله مبلغ قد كده يقول عليه ممكن يوصل الاف، بروح للطبيب يصرف ملايين، ويجي عند الشيخ اللي هيقرا له ايتين يقول شكرا يا عم الشيخ والله شرفتنا. الشيخ يقول له طب يا عم يعني انا جاي بتاكس رايح بتاكس. قال الله انت بتاخد فلوس يا شيخ؟ قال ازاي كده؟ انا ما بثقش ابدا في اللي باخد فلوس. قال طب واللي دفعته ده كله عند القران عاوز يعمل بقى ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام اكل من الغنم واخذ منها قسما ليؤكد لهم ان اجره الراقي بالقران حلال لا شيء فيه. ولكن لا تكن صنعة ولا تكن حرفة إلا إذا نصبه الناس لهذا أو وظفته هيئة، يمكن ربنا يكرم كده نقابة الأطباء ولا وزارة الصحة وتأخذ العلاج بالقرآن تبعها وتعين ناس خلاص دي وظيفة من قبل الدولة خير وبركة. لكن لو رقى مرة مرتين كده يعني الناس تطلبه أحيانا فيعطونه ما تيسر فلا حرج أن يأخذه لا حرج، ومن تعفف واستغنى كان أحسن. هذا القرآن شفاء للأمراض البدنية، فما بالك بالأمراض القلبية؟ الكفار الذين امتلأت قلوبهم كفرا وحنقا وحقدا وغيظا ماذا صنع فيها؟ عمل إيه القرآن في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ حوله من الكفر إلى الإسلام، وغيره وغيره. ماذا صنع القرآن في قلوب الأوس والخزرج المتحاربين لسنوات طويلة وكل يتمنى للآخر أن يقتله بيده؟ راح فين العداء ده؟ القرآن مسح، شفى الصدور بفضل الله تبارك وتعالى. وأعجبني قول أحد الأطباء من الفاهمين، أنا بيعجبني الواحد الفاهم يعني بلاش تفربس مخنا كده، أنت طبيب عن عين والراس متعلم بطب انجليزي او فرنساوي او الماني او غيره مفيش مشكله، هو ده الطب المتاثر، لكن ماذا يمنع ان اتعرف على الطب النبوي على نبينا الصلاه والسلام؟ ايه المانع يعني؟ عندك هات كتاب اثنين ثلاثه في الطب النبوي واقرا وادرس وشوف، انت طبيب رسمي، ولكن ما المانع ان تعالج مرضاك خاصه في الحالات المستعصيه الشديده بالطب النبوي؟ لن اقول لك جرب ولكن ستجد نتائج عظيمه جدا. جاءك مريض واحترت في امره، قال لك انا رحت لبتاع بطن ما فيش فايده، بتاع ظهر ما فيش فايده، بتاع راس ما فيش فايده، رجلين ما فيش فايده، عظام مخ اعصاب ما اعرفش ايه، فانا جاي لك بقى اخر المطاف. انا اقول كده بسرعه المحة ان ده ممكن يكون مرضه حاجه غير ماديه غير الطب الموجود ده. فرقه بالقران، انت طبيب، هل حرام عليك طبيا او عرفيا او شرعيا ان تقرا سوره الفاتحه على مريض؟ قل له تعال ونومه على سرير الكشف وغطيه بالملايه واقرا جنبه وامسك حط الدفعه، بلاش تحط ايدك لما لو انت اوحيت اليه ولا حاجه، وانت بعيد عنه كده واقرا كده سوره الفاتحه واول البقره ايه الكرسي اواخر البقره قل هو الله احد المعوذتين، حدث ما تاخدش خمس دقائق، قررها مرة واثنين وثلاثة كده، شوف شعوره ايه، احساسه ايه، تابع بجهاز الضغط ده، تابع النبض بتاعه، شوف النبض بيزيد مع القراءة، بقل، انظر لوجهه، أيصفر وجهه أم يحمر؟ أيسخن بدنه أم يبرد؟ في أعراض بتظهر كده يعني، تابع، هذا من الطب، وأنت تكون أمهر من غيرك في هذا، فإن وجدت شيئا من هذا فاعلم أن سبب هذا المرض من الجن. وإلا فهو ما أمر مادي، فأعد الكشف والفحص له طبيا بدقة وإتقان أكثر مما فعل الأولون. فأنت بدك تحدد سبب المرض إيه؟ علة المرض إيه؟ وإن لم تفدك هذه الآيات في اكتشاف جن أو ما إلى ذلك ستنفعك إن شاء الله كبركة الله تعالى يوفقك بها لمعرفة السبب الحقيقي لهذه العلة. هذا هو نصف الشفاء، تشخيص الداء أهم شيء، تشخيص الداء. إذا أحسننا تشخيص الداء أحسننا وصف الدواء، جاء الشفاء بإذن الله. أقول أعجبني أحد الأطباء، هو طبيب رسمي كل هذا، ولكن أخبرني مرة أنه ما جاء إليه مريض، كان عمل حيلة مرة كده كتجربة طبية، يقول للمرضى قبل أن تأخذوا هذا الدواء كتبهم الروجيتا وجابوها، ده يستخد بعد ساعتين، ده كل ست ساعات، ده ما عرفش قبل الأكل، ده بعد الأكل، ولكن لما تروح البيت حط شنطة الدواء قدامك كده واقرأ عليها ما تيسر، سورة ياسين، سورة البقرة، الفتحة، وآية الكرسي، قل الله أحد، المعوذتين، أي آيات كده تقدر على قراءتها اقرأها على شنطة الدواء، وقبل ما تاخد الدواء قول بسم الله. فطبعا الناس كلها مش كلها واحد، واحد يقول لك والله فكرة، واحد تاني يقول لك يا عم ايه الدكتور ده ايه اللي جرالي، ها فناس سمعوا الكلام وناس ما سمعوش. في اعاده الكشف بعد اسبوع او اسبوعين، ها ايه الاحوال، قرات يقول لك والله نعم الحمد لله قريب، يعيد الكشف ثاني لا ان شاء الله نتائج عاليه جدا. بعض الناس يقول لك يا عم والله نسيت ما اعرفش اقرا، يعني كده يستهين بالله ويخبر انه لم يقرا، مع كتابة الإحصائيات على المرضى وحالتهم ولد أن من قرأ على الدواء كان أكثر شفاء واستجابة للدواء من الذي لم يقرأ. القرآن مش نازل كده، ده عسل مصفى، عسل مصفى، وحي جايء من اللوح المحفوظ لم يأخذه إلا نحلة الملائكة جبريل ثم لعقه وامتصه نحلة البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس من غير لسع بقى يعني فبيلسعوش دول. ولهذا مر بنا قول الله تعالى وإذا قيل لهم عن الكافرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وهل بعرفش العسل يقول بطيخ مش كده برضو ما عرفش ولا أي حد، أساطير الأولين طيب فيه قصص الأولين طيب، طب وما ليس بقصص، يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ضرب الله مثلا، دي كلها ما هيش قصص، ما هيش قصص، ماذا فيها ما يعرفش، هو كده ايه سحب حكم على الكل كده قالك دي اساطير جمع اسطوره وهي القصه المكذوبه قصه منسوجه من الخيال، قالوا اساطير الاولين. لكن شوف المؤمن بقى، المؤمن وهناك قال الله تعالى واذا قيل لهم ما يستاهلوش ان لا يستحقون ان يذكروا باسم، فهم لما يسموش دول ها زي ما احنا بنقول كده، لكن عند المتقين والمؤمنين قال الله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا الله ده نكلت وديك عسل جميل حلو إن شاء الله وكانت بس توجعني راحت الحمد لله وما عرفش حصل إيه وضاع، جرب وشاف ذاق عرف سمع، كما كان يقول مصعب بن عمير رضي الله عنه لكفار المدينة قبل الهجرة حيث بعث فيهم داعيا إلى الله يطردونه عن بيوتهم لأنه يأتي بكلام غريب وجديد وكذا، فيقول لهم أو لأحدهم ألا تجلس فتسمع فإن ولدت خيرا قبلته وإلا انصرفت عنك. طب قبل نمشي خذ اللي معايا الأول ذوقه اسمعه شوف كده لقيته حلو خذه أنت أولى بيه، اللي لقيته وحش ما عجبك ما دخلش في دماغك خلاص أنا همشي طبيعي هريحك منه. يوم الثاني الكافر قول له إيه حسن عرض صحيح طيب انا هفطر ايه نسمع، فيسمع فاذا به يدخل الايمان في قلبه ويستنير بالايمان وجهه، فحين يرجع الى قومه الكافرين يقولون لقد رجع علينا فلان بوجه غير الذي ذهب به، وشه هو جاي غير وشه هو رايح، ايه اللي حصل، شرب عسل، شرب عسل رباني لا يمسه إلا المطهرون زي عسل النحل المفروض ما يمسوش حد برضه إلا هو بيأخذه عشان يأكله، لكن لما مسته يد البشر أفسدوه أما القرآن الكريم والوحي فلا يستطيع أحد أن يمسه أبدا، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. فسورة النحل، سورة النحل سورة عظيمة من السور التي تظهر عظمة هذا الدين وعظمة القرآن الكريم، نتدبرها ونتعلم ما فيها لندرك مدى إنعام الله تبارك وتعالى علينا بالنعم الجليلة التي لا تعد ولا تحصى، فبذلك نشكر الله ونعرف له نعمته، فنعبده ونسجد له كما يسجد له ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، الكل يسجد لله، ما بقي إلا الإنس والجن، هم الذين تمردوا على شرع الله وهم الذين تكبروا عن السجود لله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وكلمة في الأخير، في الآخر نسيت أن أقولها، يعني شوف النحلة بيطلع من بقها إيه، عسل جميل وشفاء، حتى البهائم أكرمكم الله يخرج من بطونها إيه، من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. شفت اللبن صبح كده بتشربه، ما شاء الله، هذا قوة ونشاط غذاء جميل. ها، وطالع دم منين؟ من بين فرث. الفرث طبعا معروف المخلفات أكرمكم الله، يعني حاجة وحشة، ودم برضو حاجة وحشة، مين يشرب دم؟ مين يشرب رفث أو يأكلوا أعوذ بالله؟ حدث كلها يعني طالع مخرج، خارج من مخرج دقيق جدا، ماشي كده بحساب، لم يؤثر فيه الدم ولم يؤثر فيه الفرث، ولم يؤثر فيه الفرث. إذن من أنتجه ومن أخرجه؟ رب حكيم عظيم، رب حكيم عظيم، في يعني حكمة لا نهاية لها ودقة لا نهاية لها. شوف بقى الإنسان العاقل اللي يقول عن نفسه إنسان عاقل وإنسان ناطق، ماذا خرج من جوفه؟ قالوا عن كلام الله أساطير الأولين، قالوا لله الولد ويجعلون لله ما يكرهون، مش ولد ذكر كمان يبقى ربنا له رجالة وراه، لا، جعلوا له الإيه؟ ما يكرهون من البنات، يعني اللي هو ما يرضهوش لنفسه نسبه إلى الله تبارك وتعالى. الملائكة رغم أن اسمهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، يعني أسماء مذكرة، إلا أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، أعوذ بالله. شفت بقى الإنسان ده، والله البهيم الأحسن اللي طلع لك شوية لبن، مين أكرم من الثاني وأحسن من الثاني؟ البهيم والنحل لم ننفعه بشيء، لكن ربنا قال لكم فيها دفء ومنافع. منافعنا احنا فين؟ عند البهائم، البهائم لا منفعة لها عندنا. ويعرف هذا الرعاة، بيرعى الغنم في الصحراء على الأعشاب، الأعشاب دي مين نطلعها؟ ربنا سبحانه وتعالى، فيش فلاح زرعها، ربنا نزل المطر، ربنا طير الحب بالرياح وبعدين خلط الماء بحب بالحب فصار نباتا، الأغنام ترعى، يطلع لنا لبن وناخذ لحمة، منافع كثيرة، مع أننا لم ننفع البهائم بشيء، بنضربها ويبقى شايل على الحمار قد كده، وجار وراها عربية محملة قد كده، وبالقرب عمال يديله كمان. يا رب ارحم نفسك، ارحم نفسك عند ربنا، سينتقم الله منك. لم ننفعها، والنحل دفعنا بإيه؟ دفعنا له كام؟ ولا حاجة خالص، ولا حاجة، خاصة على الوضع الأصلي القديم. ها، ومع ذلك فهو ينفعنا. احنا رحنا فين بقى؟ نفعناهم بإيه؟ ومش عاجبنا كمان، بنتدخل في شغلهم ونأذيهم ونقضي عليهم بتلويه في الهواء. طبعا عمر النحل يجي في جو القاهرة ده أبدا، إنما عاوز شجر، عاوز خضرة، عاوز هواء نقي، عاوز زهور جميلة يجي عليها، فإحنا بنطرده بنضيق عليه بنبعده عنا، وعاوزين برضو منه إيه؟ عسل. برضو شوف الناس الكفرة أعوذ بالله آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام واتهموه بالكذب والافتراء والاختلاق وكذا، إلى أن قالوا مجنون وساحر وشاعر، وبرضو عاوزين يدخلوا الإيه؟ الجنة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا إيه؟ منشر. عاوز برضو ربنا نزل عليه كتاب زي محمد نزل عليه كتاب عليه الصلاة والسلام، وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. إذا هذا منطق عجيب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا بهداية القرآن وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا بما خلق لنا من منافع في الدنيا، وأن يمتعنا بنعمه، وأن يوفقنا لشكرها، إن ربنا على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.